صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
رسول الهدى والندى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات الصائمون والصائمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله جميعا في حلقة جديدة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. نحييكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، وباسمكم جميعا نرحب بضيف إذاعتنا وضيف برنامجنا فضيلة الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانة، أستاذ الفقه وأصوله في كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة القدس، والمحاضر كذلك في كلية الدراسات العليا، وهو معنا الآن يحدثنا من القدس. حياك الله دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبمستمعي إذاعة القرآن الكريم من نابلس.
حياك الله دكتور، أهلا وسهلا بك. ونبدأ على بركة الله مع السؤال الأول والاتصال الأول. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل. ربنا أكرم إن شاء الله، تفضل.
عندي سؤال، هل إذا وخز الدبوس ونزول قليل من الدم يفسد الوضوء؟
نعم. في سؤال ثاني؟
لا.
طيب تابعوا إن شاء الله نجيبكم على السؤال ونأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أختي الكريمة.
جزاكم الله كل خير.
وإياكم إن شاء الله.
أنا بحكي معك من الساحل يا أخوي.
أهلا بك يا أختي.
في عندي ثلاث أسئلة لو سمحت.
تفضلي.
السؤال الأول، بدي أسأل بالنسبة للوضوء بعد صلاة العصر، على فرض بدي أطلع وبدي يكون معي وضوء أساس سادة، يعني مش الصلاة مكروهة بعد صلاة العصر؟
أنت بتسأل عن الوضوء ولا عن الصلاة أختي؟
لا أنا يعني عن الصلاة بعد
سنة الوضوء يعني. نعم.
سنة الوضوء، هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، شو اسمه سمحت، بدي أسأل عن الآية في سورة الحجرات، شو اسمه هذه، وعلم أن فيكم رسول الله لو تعرفكم في بعض الأمر.
نعم.
بدي تفسيرها لو سمحت.
تفسيرها.
بعدين في السؤال الثالث، بدي أسأل بالنسبة للقرآن، على فرض بلاش انه الترويح من الاخر للاول، شو حكمه هذا؟
يعني بتبدأ من الجزء الثلاثين. نعم. ان شاء الله. حياك يا الله اختي، تابعين ان شاء الله نجيبك على سيرتك. ناخذ مكالمة اخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم، ننتقل الى متصل اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت كنت عاوز أسأل فضيلة المفتي سؤال بالنسبة للآخرة والجنة والنار.
نعم.
هل يدخل الجنة غير المسلم بالأديان الأخرى، وأنه نعلم أنه باقي الأديان ما فيش عندها الإيمان اللي موجود في الدين الإسلامي، حتى من وحدانية الله، حتى من بالأديان الثانية بغير الإسلام؟
نعم. من وين بتحكينا أخي الكريم؟
نعم.
من وين بتحكينا؟
بحكيكم من الجليل.
حياك الله أخي، تابعنا إن شاء الله نجيبك على سؤالك. أهلا وسهلا بك. ننتقل إلى مكالمة أخرى. السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياك الله أخي.
يعطيك العافية.
حياك الله، الله يعافيك.
وأنت بخير.
وأنت بخير يا رب.
والله بدي أستفسر بالنسبة لك أيام الليل رمضان.
نعم.
أكيد الناس بيصلوا وراء الإمام في المسجد طبعا.
نعم.
هل يعتبر يعني قيام ليل إلا نصلى الوتر مع الإمام؟
نعم، تسأل عن الصلاة مع الإمام، هل يعتبر قيام ليل؟
أيوة.
أم لا؟
أيوة.
ماشي أخي، من بتحكينا أخي؟
برحم الله.
حياك الله، تابعنا إن شاء الله نجيبك على سؤالك.
السلام.
أهلا بك. ونأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فيني سؤال عن فريضة الزكاة.
نعم.
فيما يتعلق بالنسبة للزكاة الدولة اللي هي الركاز يسموها.
نعم.
فيما يتعلق مثلا بالمواد النفط والذهب والبترول والفوسفات وحاجة زي
نعم
كبير. كم على الدولة المفروض الزكاة؟
يعني تسأل بالنسبة للركاز.
نعم.
نعم بتحكي يا أخي؟
من عصير شمالي.
حياك الله. تابعنا إن شاء الله نجيبك.
جزاك الله خير.
نعم. نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. ننتقل إلى مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الكريم.
الله يعافيك.
حياك الله وإياكم إن شاء الله.
والله بدي أسأل الشيخ أول شيء الحمد لله يعني على والصلاة والسلام على رسول الله يعني إحنا بنعيش كده في فترة اللي بدر الكبرى.
نعم ذكر بدر
والعز والكرامة.
نعم.
والرسول صلى الله عليه وسلم كان رجل الدولة ويعمل للدولة.
نعم.
فبدي سؤال بدي أسأل الشيخ كيف في عنا الإصلاح شو مهم في تعون إصلاح وبروح وجهات كبيرة وإشي في مرات بتكون شغلة لازم نقوم عليها حدود الله حد من حدود الله.
نعم.
هذول الناس يعني زي ما تقول بتجاوزوا هذه الحاجة. شو حكم هذول في الإسلام؟ بالرغم إنه عنا في مؤسسة دولة في قضاء في إعدام في يعني في لأن ربنا يقول ولكم في القصاص حياة يوم الباب. بدنا نعرف شو حكم الإصلاح اللي بيكون فيه الناس المخالف لشرع الله. لأن القرآن بيقول لا حجة لنا لا حجة علينا بارك الله فيك.
حياك الله. منين بتحكي يا أخي؟
والله أنا بحكي في مدينة البير.
أهلا بك. تابعنا إن شاء الله نجاوبك على سؤالك. ونأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم. يعطيك العافية.
الله يعافيك. سلامت الله. وأنت بخير أخي. تفضل.
معكم الخليل.
حياك الله أخي.
بدي أسأل شو الحكم الصحيح بالنسبة لقراءة الفاتحة خلف الإمام؟ هناك من يقول بأنه الإمام ضامن وهناك من يقول بأنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب.
نعم.
فبدي أعرف شو اللي يعني أنا أقول أصح. السؤال الثاني.
نعم.
بالنسبة للقنوت في صلاة الفجر.
نعم.
يعني شو حكمه فرض أو يعني جائز لأنه في شيء بقول نعطيه يقول لك يعني مش شرط.
نعم بين السنة والواجب. نعم.
بالضبط.
تابعنا أخي إن شاء الله. بارك الله فيك. حياك الله وفيكم إن شاء الله. نعم. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة ونتفرغ للإجابة عليها مع فضيلة الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانة من القدس ونعتذر عن استقبال المكالمات ريثما يتم الإجابة على الأسئلة. فضيلة الدكتور حياك الله مرة أخرى. نبدأ بالإجابة على أسئلة الإخوة المستمعين. السؤال الأول يقول هل نزول الدم من يعني بفعل الدبوس مثلا يفسد الوضوء ويفسد الصيام؟ بارك الله فيكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، مرة أخرى أرحب بالإخوة مستمعي إذاعة القرآن الكريم من نابلس وكذلك الأخوات.
حياكم الله.
بالنسبة للسؤال الذي طرحه السائل حول هل نزول الدم يبطل الوضوء أو ينقض الوضوء، الراجح من أقوال أهل العلم أن نزول الدم من بدن الإنسان لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. وقد ثبت في الحديث في قصة الصحابي الذي وكله النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات أن يحرس في الليل، فجاء أحد الأعداء فرماه بسهم وهو يصلي، ثم رماه بثان ثم بثالث. الشاهد في الحديث أن هذا الصحابي نزف دمه وهو يصلي ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة تلك الصلاة. وكذلك ما حصل مع عمر رضي الله تعالى عن عمر عندما طعن وهو يصلي بالناس في صلاة الفجر وأتم الصلاة. فلذلك الراجح من أقوال العلماء أن نزول الدم من بدن الإنسان إذا مثل ما قال وخزه دبوس أو نحو ذلك فلا ينقض الوضوء، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. ننتقل إلى أسئلة الأخت المستمعة من بيت لحم. سؤالها الأول عن صلاة سنة الوضوء بعد صلاة العصر، تقول أنها معتادة عندما تخرج من البيت أن تتوضأ قبل أن تخرج، وهي أيضا معتادة كذلك أن تصلي سنة الوضوء، فهل يعتبر صلاة سنة الوضوء بعد صلاة العصر من الصلوات المكروهة؟
هنالك صلوات تسمى عند الفقهاء بصلاة ذات سبب، ومنها صلاة ركعتين إثر الوضوء، فهذه على الراجح من أقوال أهل العلم تصلى حتى في أوقات الكراهة. ومعلوم أن وقت بعد العصر، الوقت ما بعد العصر إلى غروب الشمس، هو من أوقات الكراهة، ولكن الصلوات ذوات السبب مثل هذه ومثل دخول المسجد فيصلي ركعتين تحية المسجد، فهذه جائزة إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم ونفع بكم. سؤالها الثاني تسأل عن قول الله عز وجل في سورة الحجرات: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من أمر لعنتم، فتريد أن تعرف ما تفسير هذه الآية.
تفسير الآية، هذه خطاب طبعا للصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينهم، وأن المطلوب من المسلمين أن يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في حال حياته، وأما بعد مماته فالمطلوب أن نطيع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نتبع هذه السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم ونفع بكم. سؤالها الثالث عن قراءة القرآن في التراويح، من يبتدئ القارئ أو المصلي من الجزء 30، هل يصح له ذلك؟
ومن حيث الجواز يجوز أن يبدأ من الجزء 30، ما في حرج في ذلك، ولكن الأولى والأفضل هو أن يبدأ من أول المصحف، من بداية المصحف، يعني يبدأ من سورة البقرة وهكذا، ولكن يجوز من حيث الجواز، يجوز إن شاء الله تعالى، ولا أعلم مانعا من ذلك، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل إلى سؤال أخ المستمع من الجليل، يسأل عن أو يقول: هل يدخل الجنة غير المسلم في الأديان الأخرى؟
مرة ثانية لو تكرمت
السؤال: هل يدخل الجنة غير المسلم في الأديان الأخرى؟ ويبدو أنه يسأل يعني بعد الإسلام.
بعد الإسلام؟
نعم،
إذا كان بعد الإسلام صار مسلما يعني.
لا، أقصد بعد أن بعث الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالدين الإسلام.
نعم. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال جل جلاله: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالذين يدخلون في الجنة هم الذين آمنوا والذين عملوا الصالحات، فمن آمن وأسلم أمره لله سبحانه وتعالى فهذا هو الذي يدخل الجنة إن شاء الله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل إلى سؤال أخ المستمع من رام الله، يسأل عن قيام الليل مع الإمام في التراويح، هل يعتبر صلاة التراويح مع الإمام في المسجد، هل تعتبر قيام ليل أم لا؟
صلاة التراويح أيضا تسمى صلاة القيام، فمن صلى مع إمامه في المسجد صلاة التراويح فقد قام شطرا من الليل، وله الأجر والثواب الله تعالى. وورد في الحديث أن من صلى مع إمامه حتى يقضي صلاة، بما معنى الحديث، كتب له قيام ليلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم. ننتقل إلى سؤال أخ المستمع من عصير الشمالية، يسأل عن الركاز، وماذا على الدولة أن تدفع بالنسبة للركاز النفط والذهب لمن ملكت ذلك؟
بالنسبة للركاز، الركاز عند الفقهاء هو المال المدفون، منهم من يجعله من مخلفات الجاهلية أو لغير المسلمين، وإذا كان في أرض غير مملوكة، إذا كان في أرض غير مملوكة، فهذا الركاز فيه الخمس كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان الركاز في أرض إنسان مسلم فما في باطن الأرض هو حق للمالك للمالك. وأما ما ذكر من النفط وغيره فهذا يعتبر إذا كانت الدولة المسلمة هي التي تقوم على شؤونه فهذا يعتبر من المال العام، والمال العام ليس فيه زكاة، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. أيضا معنا سؤال آخر مستمع من البيرة يقول أن هناك تعقد لجان إصلاح للإصلاح بين الناس، وقد يكون في إحدى هذه اللجان إصلاح على شيء مخالف لحدود الله عز وجل أو فيه عدم تطبيق لحد من حدود الله عز وجل، فما حكم المشاركة في مثل هذه اللجان؟
لا شك أن الإصلاح بين الناس أمر مطلوب شرعا، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، والرجال الإصلاح ورجال الإصلاح العشائري لا شك أن لهم دورا إيجابيا في تهدئة النفوس، وخاصة في حوادث القتل عندما تحصل حوادث القتل. ولكن ينبغي أن يعلموا أن هنالك مخالفات شرعية يقع فيها كثير من رجال الإصلاح ورجال العشائر، حيث إنهم يخالفون الشرع في بعض القضايا وفي بعض الأحكام، مثل ما يسمى في العرف العشائري الجلوة، عندما يجلون أهل القاتل من البلد و يحكمون عليهم بمغادرة البلدة إلى مدة قد تطول أحيانا سنة وسنتين وإلى آخره. ونحن نعلم أنه في الشرع لا تزر وازرة وزر أخرى، لا بأس بجلوة أهل القاتل عندما تحصل الحادثة خوفا من ردات الفعل، ولكن أن يستمر هذا الظلم إلى سنة وسنتين أو أكثر أو أقل هذا لا يقر الشرع. كذلك في النظام العشائري هنالك أمور مخالفة للشرع، مثل ما يسمى باليمين والخمسة، عندما يطلبون شخصا لليمين ويطلبون أن يحلف معه خمسة من عشيرته أو من قبيلته، ونحن نعلم أنه في الشرع الأصل أن الإنسان يحلف عن نفسه ولا يحلف عن غيره. وهنالك أيضا أمور أخرى في القضاء العشائري يعني لا تتوافق مع الشرع، وبعض قضاة العشائر مع الأسف يقفون مع القوي ضد الضعيف، وفي حالات كثيرة تضيع الحقوق بفنجان قهوة كما يقولون. ولكن لا ننكر أن لهم الدور الإيجابي في تهدئة النفوس وفي وقف حالات عندما تثور النفوس خاصة في حالات القتل. بالنسبة للأحكام اللي سأل عنها الأخ أنه يطبقون أحكام أو لا يطبقون حكم الشرع، تطبيق حكم الشرع في القضايا القتل والحدود وغيرها هذا ليس مناطا بالقضاء العشائري ولا بجماعة أو عشيرة أو نحو ذلك، وإنما هذا من اختصاص الدولة المسلمة. وكما نعلم في هذا الزمان غابت دولة الإسلام والمسلمين، وما يطبق هو قوانين وضعية. الأصل في المسلم أن لا يمشي في أي قضية فيها مخالفة صريحة للأحكام الشرعية الثابتة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. ننتقل إلى سؤالي الأخ المستمع من الخليل. سؤاله الأول عن قراءة الفاتحة خلف الإمام، يقول أن هناك مقولة لأهل العلم أن الإمام ضامن، وأيضا حديث لا صلاة لمن يقرأ الفاتحة في الكتاب، كيف نوفق بين الاثنتين؟
بالنسبة لقراءة الفاتحة للمأموم في صلاة الجماعة فهذه مسألة فيها خلاف عريض بين الفقهاء، ولكل دليله وحجته، وأرجح أقوال أهل العلم أن قراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاة بدونه في حق الإمام والمأموم والمنفرد وقد وردت أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد هذا المعنى، كما في الحديث لا صلاة إلا بأم الكتاب أو بفاتحة الكتاب ونحوه من الأحاديث الواردة في هذا. فالذي أرجحه من أقوال الفقهاء أن المأموم يقرأ خلف الإمام مطلقا، يعني في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية، حتى لو أن الإمام لم يعطي المأموم فرصة للقراءة فالمأموم يقرأ. وهذه المسألة على كل حال مثل ما ذكرت فيها خلاف، فإذا أخذ المستفتي بقول عالم من أهل العلم فيها فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم ونفع بكم. السؤال الثاني عن القنوت في صلاة الفجر، ما حكمه؟
بالنسبة للقنوت، القنوت في صلاة الفجر ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر بعد الركوع مدة شهر ثم ترك القنوت، ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم القنوت في الفجر دائما. فلذلك القنوت في الفجر دائما وباستمرار هذا ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح من أقوال أهل العلم. والأصل هو عدم المداومة على القنوت في صلاة الفجر، ولكن إذا صلى المصلي خلف إمام يقنت في الفجر فينبغي له أن يتابعه، أن يتابعه وأن يقنت معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به.
نعم،
والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم ونفع بكم. وأعزائي المستمعين الكرام، نتواصل معكم في استقبال أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج 0923 1110 و0599 1510. كذلك يمكنكم التواصل معنا أيضا بأسئلتكم عبر صفحة الإذاعة على الفيسبوك، ونأخذ هذه المكالمة أيضا. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخي الكريم، تفضل.
الله يبارك فيك أخي الكريم. معذرة أخي، عندي أكمل سؤال.
تفضل، ما بتحكينا أخي؟
حكى عذرا إن شاء الله. من المثلث أخي الكريم،
حياك الله.
هاي الأيام أخي الكريم في رمضان في هنالك مسلسل دخل البيوت المسلمة، مسلسل عمر بن الخطاب.
نعم.
هذا المسلسل فيه خدش للصحابة، يحلف في يده الشمال، يأكل بيده الشمال، وهناك الكثير من الأمور. ما حكم الشرع الحنيف في زي هيك مسلسلات تمثل وتجسد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
نعم، أنت تسأل عن حكم مشاهدته.
نعم. يعني سبحان الله، هنالك تسأل ولد صغير تقول له متى أسلم عمر، يقول لك في الحلقة السابعة.
نعم.
هاي التأثير على المسلمين. السؤال رقم 2، حكم زكاة الفطر، هل هي مالا أم عيانا؟ السؤال الثالث إذا سمحت.
نعم.
إمام يؤم الناس في رمضان وهو إمام راتب للمسجد غير متقن لأحكام التجويد ويخطئ بالتشكيل في قراءة القرآن، هل هذه الصلاة بالنسبة للمأمومين هل هي صحيحة أم عليهم إعادة الصلاة؟
نعم.
والسؤال الأخير بارك الله فيكم، المرأة الحائض هل تستطيع أن تقرأ القرآن، أن تمس القرآن، أن تمسه؟ بارك الله
أنت
فيكم.
تسأل عن مس المصحف أم قراءة القرآن أم الاثنتين معا؟
قراءة القرآن، قراءة القرآن
وليس مس يعني المصحف.
أن تمسك المصحف وتقرأ القرآن كما أنها على غير على 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 طهارة، ولكنها في هذه المرحلة هي حائض، هل تستطيع أن تمسك المصحف وتقرأ القرآن؟
نعم، إن شاء الله نجيبك على سرك وفيكم إن شاء الله. حياكم الله أخي. نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بدي أسألك سؤال بقى.
تفضل، ما متحكين أخي؟
من نابلس.
حياك الله، تفضل بسؤالك.
ما معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وما معنى أن ليلة القدر خير من ألف شهر وفي أي ليلة هي؟
نعم تابعا إن شاء الله. نعم السؤال هو ما معنى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. نعم نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك الخير وبارك فيكم.
وإياكم أختي.
الله يحييك. بدي أسأل بالله بالنسبة للآية اللي بحكي فيها تتكلم عن إبليس وإغواءه للبشر.
نعم.
بس بدي المقطع اللي بحكي ولو بس كنا آذان الأنعام.
نعم.
بدي توضيح لهاي النقطة بالذات وليش الأنعام يعني بالذات ذكرها في هاي المقطع من الآية.
نعم تسأل عن تفسير الآية.
أيوة الله يجزيك الخير شكرا.
حياك يا الله. ما بتحكي أختي؟ نعم.
من منطقة السلفي.
أهلا وسهلا بك. تابعين إن شاء الله أختي. نجيبك على سؤالك بإذن الله تعالى. نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حياك الله أخي تفضل.
ممكن نسأل الشيخ؟
تفضل تفضل أخي معك.
معك عمار من تلكرم الاهتمام.
حياك الله أخ عمار.
بالنسبة للزكاة توجب على الفقير أو غير مقتدر توجب؟
زكاة المال تقصد؟
زكاة المال.
تجب
على الفقير أو غير مقتدر.
نعم تابعا إن شاء الله نجيبك على السؤال أخي. ونكتفي بهذا القدر من الأسئلة. نعتذر عن استقبال الأسئلة ريثما نجيب على أسئلة الأخوة المستمعين عبر الهاتف، وكذلك أيضا يوجد لدينا أسئلة عبر صفحة الإذاعة على الفيسبوك. سؤال أول دكتور نتابع معك فضيلة أستاذ دكتور حسام الدين عفانة. أسئلة الأخ المستمع من المثلث، سؤاله الأول يسأل عن حكم الشرع في مشاهدة الأعمال التي تجسد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بالنسبة لتمثيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وقبل ذلك تمثيل الأنبياء، لأنه حصل أنه في بعض الفضائيات بثت مسلسلا عن يوسف الصديق عليه السلام.
نعم.
ومثلوا شخصية يوسف ويعقوب وكذلك جبريل عليه السلام. الحقيقة أنه هذا التمثيل بشكل عام يعني فيه منكرات كثيرة، وقد قرر أهل العلم أو جماهير أهل العلم أنه يحرم تمثيل الأنبياء عليهم السلام وكذلك الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. وفي الحقيقة أن هذا الأمر اللي هو قضية التمثيل، قضية تمثيل الأنبياء، هذا أنا أعتبره هو عبارة عن فتح باب شر على المسلمين. ومثل ما ذكر الأخ السائل أنه يعني الممثل هذا الذي يمثل دور عمر رضي الله تعالى عنه، يعني من هذا الشخص الذي يقوم بتمثيل دور عمر؟ وفي الحقيقة لو أنت سألت أي إنسان من الناس من عامة الناس هل تقبل أن يقوم بتمثيلك شخص تافه من الممثلين هؤلاء؟ ومعروف أنه معظم الممثلين يعني من سفلة القوم، من سفلة القوم، فكيف يأتي هذا الشخص ويمثل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بل كبار الصحابة كأبي بكر وعمر؟ حقيقة تمثيل أي واحد من الصحابة يعني سيكون محلا للسخرية والاستهزاء، وهؤلاء الممثلين هم غالبا ليسوا من أهل التقوى ولا من أهل الصلاح، وهذا يعكس صورة سيئة في نفوس الناس، يعني بعبارة أخرى يزعزع ثقة الناس بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا نحن نعلم وكل الناس يعلمون أن عمر رضي الله تعالى عنه كان شخصية لها هيبتها ولها مكانتها العظيمة، فعندما يأتي ممثل تافه ويمثل دور عمر حقيقة هذا يقضي على الهيبة التي في نفوس المسلمين أمام شخصية عمر، ويفتح أبواب التشكيك في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فلذلك أنا شخصيا أخذ برأي جماهير أهل العلم في هذه المسألة، جماهير أهل العلم المعاصرين والهيئات العلمية المعتبرة في تحريم تمثيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لأن هذا التمثيل يعتبر تنقيصا لمقاماتهم ويعد اعتداء على مكانة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وأريد أن أنبه هنا أن ممن فتح باب هذا الشر بتمثيل الأنبياء وتمثيل الصحابة والملائكة، الذي فتح هذا الشر هو القنوات الشيعية، القنوات الرافضة، لأن هؤلاء يتساهلون تساهلا كبيرا في ذلك. وأنا حسب قراءة متابعتي لموضوع مسلسل عمر أنه في 8 من الشيعة يشتركون في هذا المسلسل، يشتركون في هذا المسلسل. فلذلك الذي أنصح به نفسي وإخواني المستمعين أن لا يحضروا هذا المسلسل وهذه المسلسلات بشكل عام لما احتوته من مفاسد راجحة، من مفاسد راجحة، وأن يقاطعوا هذه المسلسلات. يضاف إلى ذلك أن المشاهد التي تعرض خاصة في مسلسل عمر كما تابعت على شبكة الإنترنت، أنا حقيقة لم أحضر ولا حلقة للبرنامج ولكن تابعت الموضوع على شبكة الإنترنت، في مغالطات كثيرة وفيه أمور استخفاف بعمر بن الخطاب، وفي بعض الأمور لا يفعلها عمر رضي الله تعالى عنه. فالذي أحث إخواني المسلمين الذين يستمعون هذا الكلام أن يقاطعوا هذه المسلسلات، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم ونفع بكم. ننتقل إلى سؤالي الثاني، يسأل عن حكم زكاة الفطر، هل تخرج مالا أم تخرج عينا؟
طبعا كما لا يخفى زكاة الفطر فريضة عند جماهير أهل العلم، وقد ثبت في الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جماهير الصحابة أنهم كانوا يعطونها طعاما، يعني كانوا يخرجونها صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. فلذلك عند جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة يرون أنه يجب إخراج صدقة الفطر من الأعيان، يعني يخرجها من البر مثلا القمح والشعير ومن قوت الناس، يعني من قوت الناس. ولكن هنالك قول آخر وهو قول وجيه وهو الذي آخذ به وأفتي الناس به، هو أنه يجوز إخراج القيمة في صدقة الفطر. المقصود إخراج القيمة يعني أن تخرجها نقدا. وهذا القول حقيقة وهو قول الحنفية ومنقول عن جماعة من الصحابة أيضا، وبه قال عمر بن عبد العزيز والإمام الثوري وغيرهم من أهل العلم. هذا القول له وجاهته وهو الذي أرجعه. لماذا؟ لأن زكاة الفطر هي نوع من الزكاة من المال، وربنا سبحانه وتعالى قال خذ من أموالهم صدقة، والمال أول ما ينصرف إلى الذهب والفضة طبعا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والآن معروف أن النقود الورقية تقوم مقام الذهب والفضة. كذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ القيمة في الزكاة، وهذا ثابت في الحديث في صحيح الإمام البخاري لما معاذ قال في لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة. فلذلك الإمام البخاري وهو إمام أهل الحديث ومكانته لا تخفى قال في صحيحه باب العرض في الزكاة، وذكر هذا الأثر عن معاذ رضي الله تعالى عنه. والإمام البخاري مع أنه من أهل الحديث كما قلت إلا أنه في هذه المسألة وافق الحنفية مع كثرة مخالفته لهم، فلذلك إخراج النقود في صدقة الفطر يجوز. وأنا أعوذ بالله من كلمة أنا أعتقد أن إخراج النقود في صدقة الفطر يتحقق به المقصود من صدقة الفطر، وهو إغناء الفقراء وسد حاجتهم، وهذا يتحقق بالنقود في رأيه طبعا أكثر مما يتحقق بالأعيان.
نعم.
يعني مثلا إذا نحن في ليلة العيد أعطينا الفقير قمحا أو أرزا كما هو في بلادنا الآن، معظم الناس أو كثير من الناس الذين يخرجون الأعيان يخرجون القمح والأرز. الآن هذا الفقير هو بحاجة للمال ليشتري مثلا حوائج لأولاده، ملابس وغيرها. الفقير يحتاج للمال لدفع الالتزامات المترتبة عليه من فواتير كهرباء وماء ونحو ذلك. فكثير من الفقراء يلجؤون إلى بيع الأعيان للتجار بأبخس الأثمان. لماذا يلجؤون لذلك؟ لأنهم بحاجة إلى النقود، بحاجة إلى النقود. فلذلك
نعم.
الذي تميل إليه نفسي وأطمئن إليه هو أنه يجوز إخراج القيمة في صدقة الفطر إن شاء الله تعالى.
نعم.
ومن أحب أن يخرجها عينا فهذا هو الأصل، ولا مانع. ولكن الذي أريد أن أقول أخيرا إنه لا ينبغي التجديد على الناس في هذه القضية، والقول بأن من أخرجها نقدا فلم تبرأ ذمته وهذا لا يجوز إلى آخره. فأنا أرى أن هذا الكلام ليس في محله، ليس في محله، فيجوز إخراج صدقة الفطر نقدا إن شاء الله تعالى.
نعم.
والله أعلم.
بارك الله فيكم. سؤاله الثالث يسأل عن إمام راتب يؤم الناس لكنه غير متقن لأحكام التجويد، أحيانا يخطئ بالتشكيل، ما حكم الصلاة خلفهم؟
يا أخي الكريم، حقيقة إنما ذكره الأخ السائل هذا يتكرر في عدد غير قليل من مساجدنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. هذه الحقيقة التي قررها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أصبحت تغيب شيئا فشيئا عن عدد لا يستهان به من أئمة المساجد، حيث إن منهم من لا يحسن القراءة، لا يحسن القراءة ويخطئون في قراءة القرآن الكريم، ويجهلون كثيرا من الأحكام الشرعية المتعلقة بالصلاة، وخاصة مع وجود عدد من المساجد لا يوجد فيها إمام راتب، فيتقدم من يتقدم من المصلين ليؤم، وهؤلاء الذين يتسابقون على الإمامة عدد كبير منهم يجهلون ألف باء الإمامة. الإمامة فقه وعلم، وليس كل واحد يتقدم لها. فالعلماء بيّنوا أن الإمام إذا لحن في الفاتحة بالذات لحنا جليا يعني يخل بالمعنى فصلاته تبطل، ولا ينبغي أن يكون إمام أن يكون شخص إماما لمسجد وهو لا يحسن قراءة الفاتحة فيلحن فيها لحنا جليا.
نعم.
فإذا عرفت يا أخي المصلي أن هذا الإمام في هذا المسجد يلحن اللحن الجلي لا تصلي خلفه، اذهب إلى مسجد آخر، وأما إذا كان اللحن خفية في الفاتحة وفي غيرها فتصح الصلاة خلفه.
نعم.
والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. سؤاله الرابع يقول أو يسأل عن المرأة الحائض، هل يصح لها أن تمسك المصحف وتقرأ القرآن؟
مذهب جمهور أهل العلم أن الحائض لا تقرأ القرآن ولا تلمس المصحف بيده، وهذا القول يعني فيه تعظيم لكتاب الله سبحانه وتعالى. ومع وجاهة هذا القول فإنه يجوز للحائض إن شاء الله تعالى أن تقرأ القرآن من حفظها، أن تقرأ القرآن عن غيب يعني من حفظها، وإذا لمست إذا احتاجت إلى لمس المصحف تلمسه وهي تلبس كفوف اليد أو بخرقة أو نحو ذلك، والله تعالى أعلم.
كذلك سؤال دكتور، هل تدخل الحائض المسجد الأقصى؟
الحائض يجوز لها أن تدخل المسجد، وإذا ذهبت إلى المسجد الأقصى تذهب إلى الساحات خارج المسجد، خارج المسجد. وورد في الحديث أن امرأة كانت تقم المسجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، تقم المسجد يعني تنظف.
نعم.
واتخذت خباء لها في المسجد ورآها النبي عليه الصلاة والسلام وأقرها. ومعلوم أن الله جل جلاله قد كتب الحيض على بنات آدم، هذا أمر طبيعي أن المرأة تحيض، ومع ذلك هذه المرأة كانت تبيت في المسجد وتجلس في المسجد.
نعم.
بشرط أن تأمن من تلويثه، واليوم النساء يتخذن من الوسائل ما يمنع تلويث المسجد، فإذا دخلت خاصة إذا كان مثلا ذهبت إلى حضور درس علم أو تتفقه في دينها أو نحو ذلك فإن شاء الله لا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم. بقي دكتور لدي دقيقتان فقط نجيب على الأسئلة سريعا. سؤال أخر مستمع من نابلس يسأل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ما معنى هذا الحديث؟
إلا الصوم وأنا أجزي به، هذا الحديث قال العلماء لأن الصوم عبادة خفية بين الله وبين العبد.
نعم.
فلا يطلع عليه أحد، يعني لا يستطيع أحد من الناس أن يعرف أنك صائم أو مفطر، فهذا في هذا الصوم يعني يكون بعيدا عن الرياء، يكون بعيدا عن الرياء، فلذلك رب العالمين يضاعف الأجر على الصيام بغير حساب.
نعم.
في العبادات الأخرى الأجور معروفة، الحسنة بعشر أمثالها لسبعمائة ضعف، في الصوم المضاعفة لا حد لها، والله تعالى أعلم.
نعم. بارك الله فيكم ونفع بكم. وما تبقى لدينا من أسئلة نحيلها إن شاء الله تعالى إلى الحلقة القادمة، ونعتذر ممن اتصل وسأل أو سأل عبر صفحة الفيسبوك، وكما قلت نعدهم إن شاء الله أن نحيلها إلى الحلقة القادمة. في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم الشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانة، أستاذ فقه وأصوله في كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة القدس والمحاضر في كل الدراسات العليا في الجامعة. شكرا لك دكتور، بارك الله فيك، نفع الله بعلمك،
وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشكر الله لكم،
حياكم الله. وشكر موصول لكم أعزائي المستمعين الكرام على حسن استماعكم، نلقاكم بحول الله تعالى غدا الاثنين في نفس الموعد، أتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا هنيا، السلام عليكم ورحمة الله.